الكريم سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية هي امتداد لما سبق وتأكيد لما عليه أهل الكتاب من بضائع الخيانة والمخادعة والدعوة إلى الضلال والإضلال، وجاءت وكأنها تمثل قاعدة أو سنة من سنن الله عز وجل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فقد سبق في الآيات السالفة أن أهل الكتاب أغلبهم أهل خيانة وأكل أموال للناس بالباطل، أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل، ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، كقوله سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فجاء بعدها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وأن أهل الكتاب أهل خيانة وعدم وفاء بالعهود، وبخاصة فيما يتعلق بأمور ديانتهم وشريعتهم وما أخذه الله عز وجل عليهم من المواثيق، وقد أخذ عليهم مواثيق كثيرة. وقد مر معنا قوله سبحانه في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وفي آيات كثيرة: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وإذا أخذنا ميثاقكم فتسفكون الدماء، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فتبينون من الأشياء وتكتمونها. فأخذ الله عز وجل عليهم مواثيق وعهودا، ولكنهم لم يلتزموا بها بل دعوا إلى الضلال ووقعوا في الضلال، ووصل بهم الحال إلى أن قتلوا أنبياء الله عز وجل، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. فقال الله عز وجل هنا تنبيها بشأنهم وتحذيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا مسلكهم، وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، عهد الله مواثيقه التي أخذها على أتباع الأنبياء من الاستقامة على عهد الله وعلى شرعه، وكل ما أمر الله عز وجل به فهو عهد بين المكلف وبين ربه. جميع الشرائع أصولها فروعها كلها من عهد الله عز وجل، وداخل أيضا في قوله سبحانه في نداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذا من العقود أيضا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، كل ذلك داخل فيه، سواء كانت شرائع فرعية أو أصول من أصول الديانة، فكله عهد بين العبد وبين ربه. حتى إن بعض الفروع تسمى عهدا كالصلاة مثلا، فهي عهد بين العبد وبين ربه. ولهذا قيل في قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا إليه الصلاة. اتخذ عهدا يعني التزم بعهد الله عز وجل وسار على نهج الله، فإنه يكون له الجزاء الأوفى، كما قال عز وجل في نفس الآية السابقة: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وهنا قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. الأيمان معروفة، وهي الأقسام التي يقسم بها الناس، واتخذوها أسلوبا ودليلا على الاستدام، أو وسيلة إلى الاستدام وتأكيد أن هذا الأمر حصل على هذا النحو. وكثيرا ما تستخدم في المعاملات بين الناس. والأصل في اليمين أنه ينهى عنه إلا إذا دعت إليه حاجة من قضاء، أو توجه اليمين مثلا في قضايا الخصومات. وإلا الأصل أن المسلم لا يقسم إلا إذا جاءته حاجة شديدة، وهذا داخل في عمق قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تكثروا من الحديث. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب. ولا تطع كل حلاف. الحلاف صيغة مبالغة، يعني كثير الحلف. وبعض من لا خلاف له ولا نصيب له لا في الدنيا ولا في الآخرة يجعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ويزداد الأمر سوءا ونكالا نسأل الله السلامة وخسارا حينما يكون اليمين يتعلق في أصول الديانة وتشريعاتها كما حكم الله عز وجل هنا على الكتاب يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يعني يأخذون عرضا من الدنيا في سبيل الأيمان الكاذبة أو في سبيل أيضا تحريف الشرائع والكذب على الله عز وجل وليقول إن هذا من عند الله وما هو من عند الله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خلاق يعني لا نصيب لهم في الآخرة لأنهم أرادوا أن يستبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة وأن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فأرادوا كسوبا في الدنيا فأخبر الله عز وجل أنه لا نصيب لهم في الآخرة لأنهم رضوا بالقليل وقدموا الحياة الثانية على الحياة الباقية. إنما حياة الدنيا ما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار لا خلاق لهم في الآخرة لا نصيب لهم ولا يكلمهم الله يعني في الآخرة ولا ينظر إليهم أيوة في الآخرة ولا يزكيهم ألا يحصل لهم تزكية من الله عز وجل بأن يوفقهم للعمل الصالح لا يكلمهم الله. معلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى متكلم وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء ووجد الفرق المنتسبة إلى الإسلام من ينكر صفة الكلام ويجحدها في حق الله عز وجل مع أن الآيات القرآنية واضحة لبيان ذلك وكلم الله موسى تكليما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة الله عز وجل يكلم عبده أو كل عبد من عبده ليس بينه وبينه صفة ما منكم إلا وسوف يكلمه ربه ليس بينه وبينه صفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله متكلم والقرآن كلام الله وكلم أنبياء وأوحى إليهم وتكلم إلى جبريل ويوم القيامة يكلم عباده ويحاسبهم سبحانه وتعالى ونفي الكلام هنا لا يكلمهم أمثلة الآيات على أن الله عز وجل يكلم جميع الخلائق عن جميع الناس وقفوهم إنهم مسؤولون فكيف يجمع بين هنا أن الله لا يكلمهم وبين أن الناس كلهم يكلمهم ربهم ليس بينه وبين الترجمان للمحاسبة ذكر العلم أنه يعني لا يكلمهم كلام رضا أو أن الذي يتولى محاسبته الملائكة أو شيئا من نحو هذا وقد يكون هذا الأقرب أنه لا يكلمهم كلام رضا وإلا قد يكلمهم كلام محاسبة لأن من علامات الغضب وعلامات عدم الرضا الإعراض عن الكلام كما هو معروف لكن الله متكلم حقيقة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه. أما بما يتعلق برؤية الآخرة فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم، ولهذا فسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هي النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك أيضا في قوله تعالى للذين حسنى وزيادة، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وأن هذا خاص بالمؤمنين وأنه زيادة في نعيم المؤمنين، حتى إن الله عز وجل حينما يدخل أهل الجنة الجنة يسألهم ربهم وهو أعلم بهم عن النعيم الذي فيه، وهل رضيتم؟ فيقولون ما لنا يا ربنا نرضى وقد أعطيتنا ما أعطيتنا، فيكشف لهم رب العزة وجهه. فتلك هي الزيادة كما جاء ذلك وذلك على ذلك الأخبار. أما المجرمون والكفار فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني لا يرون ربهم ولا يرون ربهم، وهذا من معاني قوله تعالى هنا ولا ينظر إليه يوم القيامة. ولا يزكيهم يعني بالعمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزكي إلا المتقين. والآية استدل بها على النهي عن الحلف وكثرة الحلف، بل إنه ورد في صحيح البخاري وفي غيره ما يدل على أن لها سبب نزول في بعض المعاملات بين الصحابة، كما في قصة رجل من كندة يقال له امرؤ القيس خاصم رجلا حضاريا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على الحضاري بالبينة، يعني يجب شهود، فلم يكن له بينة، فقضى لهذا الكندي باليمين، إذا لم يجد البينة فيكون على المدعى عليه اليمين، بالنسبة للمدعي المجيء بالبينة فإن اليمين تتوجه إلى المدعى عليه. فلما لم يستطع هذا الحضرمي إحضار البينة طلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكندي اليمين، فقال الحضرمي أتمكنه يا رسول الله من اليمين؟ يعني سوف يحلف وسوف يأخذ أرضي. فقال ذهبت لرب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وقد رويت هذه القصة من عدة طرق، ومن مجموع من الصحابة كذلك قصة الأشعث بن قيس، هذا هو الكندي أيضا وهو كندي كذلك، وقال إن أبي والله كان ذلك يعني هذه الآية، قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني أرضي، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بين؟ قلت له قال فقال لليهود احلف، فقال يا رسول الله إذا يحلف فيذهب مالي بعد الله عز وجل من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فعلى الرغم مما قلناه في أول الحديث على أن الآية هي أكثر تعلقها بأصول الديانة وبقضايا الكتاب وقضاياهم، إلا أن هذا لا يمنع من عمومها أن تشمل فروع الدين كذلك. ثم قال سبحانه وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا هذه من خصال الكتاب ومن طبائعهم، وهو منهج أيضا من منهج التحريف عندهم ومن منهج الإضلال والتوليد، فإنهم ينهجون في ذلك مناهج عدة يريدون به الكذب على المؤمنين ويريدون به صرفهم عن الحق، ولهم في ذلك مناهج مر معنا منها طريقان على وفي قوله تعالى ودى كثير ودى ودى الطائفة من الكتاب لو يضلوا لكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، والوجه الآخر أو الطريق الأخرى وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا في النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، فهذه الطريقة من الطرق. والطريق الثالثة هنا أنهم يحرفون الكلام ويغيرون الكلمات وقد يهمهمون ويتمتمون ويلون ألسنتهم من أجل أن يلبسوا على المؤمنين ويختلط عليهم هل هذا من الكتاب ولا من الكتاب، وبخاصة بما يتعلق بكتبهم هم ومراجعهم الدينية، أما كتابنا فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي معلوم أنه هو الالتواء والانحراف، وبخاصة للأجسام غير الصلبة، الأجسام اللينة فقد يلوي الإنسان بدنه كله، وقد يلوي رقبته، وقد يلوي رأسه، وقد يلوي لسانه، وهو الانحراف والانحراف كما هو معلوم. وقد يراد باللي هنا اللي حقيقة على معنى أنهم نفس الكلمة يحرفونها، وقد حكى الله عز وجل عنهم في هذا كقوله مثلا راعنا، ونهى الله عز وجل المؤمنين أن يستعملوا هذه الحياة بما فيها من التلبيس، وإنما أمرهم الله عز وجل أن يقولوا انظرنا، بينما الكتاب يقولونها بشيء من الالتواء حتى يكون معناها من الرعونة. وكذلك أيضا حينما يقول السلام يقول السلام عليكم، فيحذفون اللام بطريقة قد لا يدركها كل سامع، وهذا أيضا نوع من لي الألسنة. فقد يكون المقصود اللي حقيقة على معنى أنهم يحرفون الكلمات ويحذفون بعض الحروف، وقد يكون المقصود ليس زي حقيقة وإنما بالمعاني على معنى أنهم يفسرون ويحرفون الكلمة عن مواضعه تفسيرا ويؤولون على ما يريدون، بينما الحقيقة والواقع هي غير ما فسروا به. فقد يكون هذا وهذا، ولا مانع أن يكون المقصود الأمرين كليهما. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويدلوا، والذي يبدو والله أعلم أن المقصود هو التحريف الفعلي والتحريف الحقيقي بالكلمات، وأحيانا قد يكون بنوع التلاوة والهمهمة فيتلونه كتلاوة الكتاب المقدس، بينما هو ليس من الكتاب المقدس، حتى لتحسبوه من الكتاب، حتى يلبسوا عليكم لتظنوا أن هذا من الكتاب، يعني المقصود كتابهم هم، لأنهم أيضا حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الثاني عندهم أنكروا آية الرجل وحاولوا أن يلبسوا على المؤمنين، حتى إن فنحاص هذا وهو من زعمائهم وضع يده على نفس آية الرجل حتى أمره عبد الله عليه السلام بأن ينزع يده يريد أن يخفيها، فهم يدعون في التحريف، يعني أنه أحيانا قد يوجد شيء في كتابهم لم تمسه يد التحريف، فحينما يقعون مع المؤمنين يحاولون أن يحرمون سمعنا أو أنهم أيضا يحرمونه أو يلبسونه أو قد يزيدون حقوق فيه ثلاثة وإن منهم فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يعني يلبس عليكم حتى تظنوا أن هذا من الكتاب والله عز وجل يقول إنه ليس من الكتاب وإنما هو تحريف منهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله أيضا التأكيد ما سبق من أنهم في تحريفهم يزيدون في التلبيس ويؤكدون أن هذا من عند الله عز وجل ولكن الله سبحانه وتعالى ينفي كل هذا وما هو من عند الله ويقولون على الله الكريم وهم يعلمون وهم يعلمون أنهم كاذبون ولكن إذا قل الإيمان وضعف الوازع فإن الإنسان يرتكب أو يركب جميع المطايا وأهونها عليه وهو أعظمها الكذب فالكذب مطية من لا مطية له أو من لا بضاعة له كما هو معلوم ومعلوم أيضا أن المقصود ببيان أوصاف أهل الكتاب هذه هو تحذير المؤمنين عن الشبهة بالمسالك وبخاصة أهل العلم والذين حملهم الله عز وجل أمانة تقصير الناس وتبيين الحق لهم أن يبتعدوا عن أي وسيلة من وسائل التحريف أو التزويف أو الكذب أو التعسف في التأويلات من غير بصر ولا بصيرة والوعيد في هذه الآية شديدا جدا وهو ديدا أهل الكتاب وما حصل على الكتاب ما حصل من إحرامات بل عقوبات دنيوية قبل أخرى إلا بسبب هذه الالتواءات وهذه المناهج المعوجة و المنبه تفسير ذكره ابن كثير هنا لهذه الآية ولكنه له محمل على الصحة ومحمل آخر يحتاج إلى نظر وهو أن وحدا كما ذكر ابن كثير هنا يقول إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون أو يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون عند الله وهم عند الله فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحفظ هذا كلام يحتاج إلى بيان إن كان المراد أن الكتب التي بين أيدينا من التوراة والإنجيل أنها غير محرفة وأن التحريف لم يمسها وإنما مس تفسير أهل الكتاب وشروحاتهم فهذا غير مسلم فالتوراة والإنجيل الله عز وجل أنها محرفة التي بأيديهم هي محرفة وأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعها في كتبهم أما إن كان المراد أنها محفوظة عند الله أو محفوظة عند الله عز وجل باللوح المحفوظ مثلا فهذا صحيح ولهذا العبارة هذه تحتاج إلى تأمل وقد علق عليها الحافظ الكبير رحمه الله بقوله فإن أنا وقل ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف تحريم ذلك المشاهد أو تحريم ذلك المشاهد المترجم يعني تحريم المترجم المشاهد العربية ففيه خطأ كبير أي خطأ في الترجمة وزيادات كثيرة ونقصان وفحش وهو من باب التفسير المعرف يعني المترجم المعدل أيضا وهو فهم كثير منهم فلا ترون فالجميعون فاش وأما إن أنا كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة في المسمع يعني محفوظة عنده في اللوح المحفوظ أما التي بأيديهم فهي محرمة فينبغي ملاحظة هذا في هذا النقل عن وهب ابن نبه ثم قال سبحانه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فيأمركم بالكفر مع إذا أنتم تسلمون هذا علاقته بكل ما سبق ظاهرا إذ أن الحديث كله أولا كان في عموم تحريفات أهل الكتاب ثم في خصوص قضية عيسى عليه السلام وخلقه وما زعمه في النصارى من الربوبية والألوهية فالله عز وجل يقول هنا وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فهذا لا يمكن والتي لا نفس فيها ولا توجب أي ألوهية وتنفي أي صفة من صفات الألوهية هي بشرية فلفظ بشر فيه مع التعليم كيف يكون إلها وهو بشر يعني خلق من خلق الله وجزء من ذات بشر ما كان لبشر فلفظ بشر متضمن الرد على أصحاب هذه الدعوة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يعني نبي من أنبياء الله وسائر أنبياء الله آتاهم الله عز وجل الكتاب والحكم والنبوة الكتاب المنزل على كل نبي كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور لداود ونحو ذلك والحكم أيضا التمكن أيضا من الأرض والسلطان الذي يجعله الله عز وجل في أنبيائه والنبوة هذه درجة خاصة الحكم قد يناله غير الأنبياء ولكن النبوة هذه يصطفى من الله عز وجل يصطفي به بعض البشر الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله يعني ما كان لبشر يعطيه الله عز وجل ما يعطيه من كراماته من النبوة والكتاب والحكم ثم يدعي الألوهية أو يطلب من الناس أن يؤلفوه أو أن يتخذوه ربا هذا ما لا يكون أبدا أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم حيث يجعل رسالته فالله يصطفي من عباده اصطفاء ولا يعطي النبوة والحكم والكتاب إلا من هو أهل لذلك بمنتهى العبودية والخضوع لله عز وجل ولا يمكن أن يرقى أو أن يزعم أنه إله أو أن يدعو الناس إلى عبادته وهذا معلوم أنه رد واضح على النصارى الذين يؤلفون عيسى أو يزعمون أن عيسى أمرهم بعبادة نفسه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله النصارى لم يقولوا إن الله ليس إلها وإنما جعلوا عيسى إلها معه فما فائدة قوله من دون الله كونوا عبادا لي من دون الله فائدتها والله أعلم كما قال العلم أن من عبد غير الله ولو عبد الله فهو لم يعبد الله أولا لأن الله عز وجل غني عن الشرك وغني عن الشركاء فمن عبد غير الله ولو عبد الله فكأنه عبد غير الله فقط. ولهذا قال من دون الله، لأن الله غني عن الشرك وغني عن الشرك، كونوا عبادا لمن دون الله. وروي فيها سبب نزول، وهو أن نفس وفد نجران، نصارى نجران، الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا هل تأمرنا يا رسول الله أن نعبدك أو أن نجعلك إلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعبارتهم أوذاك تريد منا يا محمد وإلي تدعونا، يعني أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله. ولكن الذي يبدو الله أعلم أدلة في مقال أو ثبوت في مقال، لكن تناسب الآيات ظاهر، لأن المقصود بها ما يزعمه النصارى في تعليمنا. نعم، ما كان للبشرين أن يرسل الله كتابا وحكما ونبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين يعني علماء وحكماء وفقهاء، منسوب إلى رب، رباني منسوب إلى الرب، يعني الأخ بتعاليم الرب أو من الرب الذي هو التربية والتدريب، يعني يكونوا ربانيين، يعني يكونوا مدبرين ومربين للناس. لماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني كان يكون الإنسان ربانيا حينما يكون عالما عاملا، ولا يسمى رباني إلا إذا كان عاملا بما علم. ولهذا الله عز وجل أمرهم أن يكونوا ربانيين بسبب تعليمهم الناس، على معنى أن يكونوا قدوة وأن يعملوا بعد أن يعلموا، وأن يرى الناس فيهم العمل ظاهرا وليس علما فقط. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني ما دام انكم تعلمون ووصلتم الى درجه ان تعلموا الناس فيجب ان يظهر عليكم السلوك، وان تكونوا ربانيين يعني مستقيمين على امر الله عز وجل، يظهر فيكم الحكمه والفقه والبصر البصير. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني بسبب تعليمكم الكتاب. وقرئ بما كنتم تعلمون، يعني بسبب علمكم. وتعلمون يعني تعليمكم، حيث انكم تتفكرون لتعليم الناس. وبما كنتم تدرسون، الدرس هو اصله بمعنى التكرار. ولهذا حينما يقول درست الريح الآثار، يعني أنها مرت عليها كثيرا حتى ضعتها، فسمي درسا لكثرة الترداد فيه. ولهذا فسر تدرسون بمعنى تحفظون، وسميت المدرسة أو الدراسة أو الدرس لكثرة التكرر والترداد فيها وكثرة التعلم. فهذا هو أصل معنى الدرس أو الدراسة، من التكرار وكثرة المراجعة، وأيضا هو بمعنى الشفق، لأن الإنسان إذا أكثر الترداد والمدارسة فإنه يحفظ. ولهذا قولي ما كنتم تدرسون وقولي ما كنتم تدرسون أيضا، وكلها قراءات سمعية. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني تحفظون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن تسلموا. على معنى أنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن يأمر الناس عموما أو أن يأمر كذلك أهل العلم وأهل البيان الذين أخذت عليهم المواهب، لا يمكن أن يأمرهم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأن الربوبية حق لله وحده، فلا الملائكة ولا الأنبياء ولا أي كائن من كان مهما عادت مسيرته له أهلية أو حق في أن يكون ربا من دون الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون هذا في أي شريعة من شرائع السلف، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ومن اتخاذهم أربابا أن يطاعوا في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم، كما وفي قصة عيسي بن حاتم حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم على قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، أي أطاعوهم في معصية الله عز وجل، فأحلوا ما حرم الله فأخذوا بقولهم، وحرموا ما أحل الله فأخذوا بقولهم، فتلك عبادتهم، وقد اتخذوهم بهذا أربابا من دون الله. ولا يأمركم، قرئ بالنص ولا يأمركم، وقرئ بالرفع ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر فعلينا أن تقسموا، على معنى أن من اتخذ ربا من دون الله عز وجل فقد كفر بالله وخرج من الدين، وهل يأمركم بالكفر فعلينا أن تقسموا، وكأن الخطاب متوجه إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فلا يأمركم بالكفر فعلينا أن تقسموا، وقد يكون متوجها لأهل الكتاب باعتبار أن من أخذ منهم بالشريعة الحقة شريعة موسى وشريعة عيسى أنه مسلم، لأن الحواريين قالوا: وشهد بأننا مسلمون، وشهد بأننا مسلمون. فمن استقام على شريعة موسى وعلى شريعة عيسى طبعا قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فهو مسلم، فلا يمكن أن يأمر، كأن من اتخذ عيسى ربا من دون الله أو اتخذ أي ملك أو أي نبي ربا من دون الله فقد كفر بعد أن كان مسلما، فيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم استعمال الصبغة في الشعر؟ فيما يتعلق بصبغة لحية السواد على ما من العدل، وينبغي اجتنابه، وإن كان أهل العلم مختلفين في حرمته أو كراهته، والأولى اجتنابه، وإن لم يكن هناك قطع وجزم بالتحريم على الصحيح. أما فيما يتعلق بصبغة النساء شعرهن، فإن لم يكن هناك تدليس على خاطب مثلا فأرجو أن لا بأس إن شاء الله، إلا إذا كان يمنع وصول الماء للبشرة في الوضوء والغسل الواجب ونحو ذلك، فإن كان يمنع فلا يستعمل إلا إذا كان أمكن إزالته عند جرازة الوضوء أو الغسل الواجب. ما هي أوقات السنن الراتبة؟ السنن الراتبة 16 ركعة أو 10 ركعات. 16 ركعة 4 قبل الظهر، يعني بعد دخول الوقت بعد الزوال، 4 قبل الظهر يعني قبل فريضة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، فهذه 16 ركعة. وإن جعلت ركعتين قبل الظهر وليس أربعا فتكون عشرا. هل يجوز أن أسأل الله تعالى في الركوع والسجود من الصلاة المفروضة وذلك بعد التسبيح؟ الأصل في الركوع أن يكون لتعظيم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأخذوا فيه من الدعاء. ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع ما يفيد الدعاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الركوع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كقوله اللهم اغفر لي دعاء. وإن كان الأولى والأغلب في الركوع أن يعني يكون للتعظيم، أما في السجود فتسبيح لله عز وجل ودعاء كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فأكثر من الدعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ما حكم وضع الكحل في العينين عند الرجل؟ الاكتحال سنة، الاكتحال سنة حتى في الحرب. الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل. هل ورد حديث أنه عند السجود تضم الرجلين أو الرجلان؟ لا، هو السنة المجافاه. السنة المجافاه يعني أن يرجع الإنسان رجليه، وكذلك أيضا يبعد فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه في السجود، ويجافي عاطفيه عن شفيه. يقول: أنا شاب هداني الله والحمد لله، ولكن في بعض الأوقات ينتابني وساوس وأوهام مثل العيال بالإنكار والبعث وشيئا من ذلك التي تخرج الإنسان من الإسلام بالكلية. لا، هو قد لا يكون إنكارا منك، وإنما قد يكون مزيد تفكير، ولا تكترث بمثل هذا، فإن هذا الأمر سهل ويخطر على سبيل الخواطر. بل إن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أزعجهم فيما يتعلق بالتفكير بالله عز وجل، فقال: أوجدته؟ قالوا: نعم. قال: ذلك محض الإيمان. فلا تفتت كثيرا، وإن كان ينبغي أن تنصرف عن الإغراق التفكير في هذه الأمور، وإنما تفكر في آيات الله عز وجل، وتفكر في الآيات التي تدل على البعث، وهي يعني أمور واضحة وجلية جدا على سبيل المثال. لو تأملت إلى قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعدهم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث في الأرض. فهي آيات متسلسلات وبراهين واضحات جدا وجلية. هذا الخلق الذي بدأه الله عز وجل في صراط وفي نطفة ثم في علقة وتدرج ونشأ من لا شيء، أليس الخلق الثاني أهون على الله عز وجل الخلق الأول وهو أهون عليه؟ فالذي خلق الخلق الأول قادم على النشأة الثانية، والأمر في هذا جلي جدا. وعلى كل حال كما قلت لك، هذه وساوس وخواطر لا تكترث بها، وعليك بالاصبر والاستقامة على أمر الله عز وجل والتفكر في آيات الله، ولا تتفكر في ذات الله. كيف يحاسب الميت في القبر؟ هذه من الأمور الغيبية، يعني إدراك كل شهاب تعذيبا أو تنعيما في القبر، هذا لا يدرك، وإن كان العقل يدل عليه وأن الرجل مستحيل ويكون ثلاثة عشرا في المقبرة أو في القبور أحيانا تنوع المقبرة حامدة وخامدة وساكنة، فإن القبور هي من أكثر الأشياء سكونا، بل سكونها يوحي بالوحشة والخوف، وما هذا كل قبر من فيها إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ويدلك على ذلك من واقعك في الدنيا هو ما تراه في النعيم. الإنسان قد يكون نائما وتمر عليه وتراه نائما، لا تستطيع أن تتحسس منه أي شيء، ولكنك حينما تغضبه تجده إما أن يقول لك جزاك الله خيرا إذا أيقظت لي فقد كنت في أحلام وكوابيس، وأنت لا ترى شيئا، بينما هو كان يعاني ما يعاني، وقد يكون في أحلام سعيدة يضيق منك ومن إيقاعك ولئلا تركتني أنعم في هذه الأحلام، بينما أنت لم ترى أي شيء ولم ترى أي أثر، بل قد يكون الاثنان نائمين في غرفة واحدة، هذا كوابيس وهذا أحلام سعيدة وأنت لا ترى شيئا. فإذا كان في أمور الأحلام وفي أمور الدنيا فأمر الآخرة وأمر البرزخ عاجل، مما يدلك على أن عندك نقصا وقصورا في إدراك، ولا تستطيع أن تدرك كل شيء بحواسك وبقواك التي منحك الله عز وجل، لأن الله منحك قوة محدودة لا تدرك كل شيء ولا تحيط بكل شيء، ولهذا يوم القيامة تتغير الأحاسيس والإدراكات والقوى. الله عز وجل يقول في الآخرة فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد، فيتغير تتبدل السماوات والأرض، تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وأهل النار صلى الله عليه وسلم لا يفنون، والعذاب لا تحرقهم النار وإنما يزداد عذابهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لأن كل شيء يتغير، وأهل الجنة لا يملون من النعيم أبدا، بينما أنت في الدنيا لو استمر نعيمك لملل، تريد التغيير وتحب التغيير، لو أنك جلست في جنة في الدنيا فإنك تغير تحب التغيير. ألا ترى الناس الآن في بيوتهم قد يكون عندهم من وسائل الراحة ما عندهم، ومع هذا يحبون التغيير فيقولون إلى البرية وإلى أماكن كلها رياح وكلها أمور مزعجة، ومع هذا يحب التغيير، بينما في الآخرة يتغير الأمر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأهلها لا يملون وفي نعيم مقيم، نسأل الله من فضله. لماذا يوضع للميت عند وضعه في القبر ما يشبه المخدة تحت رأسه التراب؟ هذا من باب الرفق به، كانك تعلم أنه الكتف الرأس، يعني بين الكتف والرأس فراغ، فيملى هذا الفراغ حتى يكون أريح بالنسبة للميت. هل يعتبر أخو خالتي من الرضاعة محرما لأختي، علما بأن أختي أصغر، بأن خالتي أصغر من أمي، علما بأن خالتي أصغر من أمي؟ لا، هذا يتوقف على الرابع والموضع، فأخو خالتك إن كانت مخالفك من الرضاعة؟ من أين رضاعة؟ كانت خالتك هي الراضعة، خالتك هي اللي راضعة من أمي أخي هذا من الرضاعة، الأمر يختلف. وإن كان أخوك الذي دخل على الأسرة هذه ورضع منها فالأمر يختلف كذلك. فإن كانت خالتك هي التي رضعت من أسرتكم، الخالة هي التي رضعت، فتكون الأخت. نعم، على كل حال ما أستطيع أن أقول فيها شيء حتى أقابلك ليكون عندي تصور واضح، لأن السؤال بهذه الصيغة لا أستطيع أن أتبين المسألة إلا بالسؤال من الرابع ومن هي المرضعة وأي الأسرتين، وقد أحتاج أن أعرف تفاصيل أكثر من هذا، فلعلي أقابلك بعد الانتهاء من هذه الجلسة. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها معناه يأتي قوم أهل الزمان يجدون هدم الكعبة فيمسك الله بهم ثلاثة، ونعم هذا حديث صحيح. جيش يأتي من جهة الشام يخلف الله بهم يجدون هدم الكعبة فيمسك الله بهم، هذا في العلامات آخر الزمان. أما انطباقه على حركات وغيرها لا يحتمل أن يجرم، أما الخسف ظاهر وحيث لم يحصل خسف ولم تتوفر جميع الأمور التي ذكرت في الحديث، فإنك لا تستطيع أن تطبقه على حركة بعينها حتى تتحقق جميع ما أشار عليه الحديث. ما مصير أمم مات ولم يأتهم رسول؟ هذا يسمي علماء الفترة، والعلماء مختلفون في حكم هذه الفترة، والذي يبدو الله أعلم أن الله يرسل لهم يوم القيامة رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومعلوم أن ستكون حالتهم كحالة الدنيا، بحيث لا يدركون أنهم في يوم حشر في يوم القيامة كما يقول أهل العلم، والله أعلم. يقول الرجل التاجر يشتري من الشركة القطعة بمئة ريال وله قسم 20%، وإذا أتى الزبون يخرج الفاتورة التي بينه وبين الشركة ويقول له هذه القطعة تدفعها الشركة 100 ريال وأضم لك وأقسم لك 10 ريال فهذا لأنه رش. وما يبدو لي نعم إذا كان يعني وسيلة لنوع من الخداع فيجتنب المتعامل بخطأ التاجر، أما إذا كان عرف معروف بين الناس ويدركه البائع والمشتري وسائر الناس بها يصبح مشهورا معروفا فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. وعلى كل حال أقول لك تأمل قوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فأي أمر تجد فيه حرجا فعليك أن تجتنبه وإن أفداك الناس وأفداك. هل إذا اشترى شخص قطعة بعشرة وباعها بعشرين على هذا البيع حلال؟ هو ليس هناك حد محدود للربح، ولكن هناك ضوابط التعامل بين الناس، وهو أن المسلم يريد الخير لإخوانه وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحيانا قد تشتريها بعشرة ولكن ترتفع الأسعار بين 20 و30 لا تكون كافية، وهذا معروف في تقلبات الأسعار أحيانا قد تشتريها بعشرة ولو ضربت منك بخصم ما بينك، لان ما كانت مخبأة حينما يكون يشد تضخمه في مجتمع في البيئه، يكون ما كنت تشتري به سابقا بان تشتريه سابقا بعشره لكن لا تحصل لها ولا بسته. فاذا كان الامور ثابته بهذا الشكل وبهذا النوع فارجو ان لا باس، لانه تغير توقيمه الفعلي للريال او للنقد المعين. ما كنت تشتريه بعشره لا تسود ان تشتري الى من الى 60 او 50 او 40 او 100 او نحو ذلك، وان بالعكس قد يكون بعشره وتنخفض القيمه جدا بعد الكساد الشديد، بحيث انه يمكن تشتري بعشره حتى لو جاب 1 ريالين بعد. فتختلف الامور، وامرنا يعني لا يقال ان هناك حد محدود، وانما الموقول هذا الى خوف المسلم لربه من ربه ومحبته لاخوانه بخلق ما يحب الله. ما معنى ان ترى الدواب عند الله رب صم البكم؟ وهذا مقارنه بالسنه، لا هذه ايه في كتاب الله، ان شر الدواب عند الله رب صم البكم الذي لا يعلم، على معنى انه يعطيهم الله ثمنا وابصارا ثم لا تزيد منها، هذا معنى. ولهذا وصف الله عز وجل الكفار والمجرمين بانهم كالانعام بل ما ضلوا، لان لهم قلوبا لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها، يعني لا يسمعون ان لا يستفيدون والا يسمعون، لكن بدل ان يسمع بها اشياء مباحه يسمع بها محرمه، بدل ان يستخدمها في طاعه الله يستخدمها في المعاصي. ومن هنا كانه اضل من الانعام. ألا ترى أن هؤلاء المساكين الواقعين في المخدرات مثلا الواقعين في الخمور أليسوا أفضل من الأنعام؟ حتى الواقع في التدخين أليس أفضل من الأنعام؟ لأنه يعلم علم اليقين أنه ليس هناك أي فائدة من التدخين فضلا عن المخدرات التي قطعا هي رحلتها للنفس وللمال وتشتيت الاسر وتقطيع الارحام وفي النهايه انتحار نسال الله السلامه. الا يدلك على هذا انه كان اضل من الانعام؟ له قلب وله عقل وله سمع وله بصر، ومع هذا ما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم شيء، فكان اضل من الانعام. البهيمه لا تقدم على الاستهانه، البهيمة إذا علمت أن في هذا الضرر ما يكافئ. هل ممكن أن البهيمة تلقي بنفسها من شاهق أو من علو أو من سطح؟ أبدا، ما يمكن أبدا. الإنسان يعلم أن هذه المخدرات ضارة ويعلم أن التدخين مضر، ومع هذا يتعاطى. لماذا؟ لأن